الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في بيان أحكام الإجارة بعدما ذكر المصنف تعريف الإجارة وأنها من العقود اللازمة والمتوقفة على طرفي الإيجاب والقبول، وذكر لنا الألفاظ الدالة على الإيجاب والقبول. بعد ذلك يذكر أحكام الإجارة. فمن أحكام الإجارة أنه يا ترى لو وقع البيع بعد الإجارة هذا البيع يبطل أو لا يبطل؟ بعبارة أخرى، هل يتنافى البيع مع الإجارة أو أنه يمكن اجتماعهما معا في آن واحد على مورد واحد، كمن يؤجر الدار للسكنة وبعد ذلك يبيع الدار؟ إما أن يبيع الدار للمشتري الذي استأجر الدار، أو لا لمشتري آخر غير المستأجر. فيا ترى هل يصح أو لا يصح؟ يقول المصنف تبعا للمشهور يصح هذا المعنى، أنه يباع العين المستأجرة، تباع العين المستأجرة سواء للمستأجر تباع فيكون المستأجر مشتريا أيضا، أو تباع لغير المستأجر. إلا أنه إنما يكون الناقل والانتقال بعد انقضاء مدة الإجارة. مثلا زيد استأجر دار عامر لمدة سنة، وعامر باع الدار بعد الإجارة، باع الدار، فلا بد أن تنقضي المدة، عند ذلك يكون الناقل والانتقال البيع، وإلا في أثناء مدة الإجارة لا يكون الناقل والانتقال. طبعا إذا باع صاحب الدار، باع الدار على المستأجر نفسه، فحينئذ يلزم أن المستأجر يدفع الأجرة من ناحية حتى تنقضي المدة، ومن ناحية أخرى يدفع قيمة عين الدار. فيمكن على كل حال اجتماع الإجارة والبيع في دار واحدة في مكان واحد، ولكن بعد انقضاء المدة. يا ترى لو كان المشتري جاهلا بأن الدار مستأجرة فاشترى الدار على أنه، لأنه الذي يتبادر من العقد، من عقد البيع، أنه الناقل والانتقال يكون فعليا بالفعل بعد إتمام العقد وجريان العقد يكون الناقل والانتقال. فإذا علم المشتري بأن الدار التي اشتراها هي مستأجرة ولها مدة ورضي بذلك، وبعد المدة يستلم الدار، فإنه يتم البيع ويصح ويلزم بعد إتمام العقد. أما إذا كان جاهلا بذلك ثم بعد العقد علم، حينئذ مخير بين الإمضاء وبين الفسخ، بين أن يفسخ وبين أن يمضي. فعليه يمكن اجتماع الإجارة والبيع في آن واحد. هذه مسألة. يا ترى مسألة ثانية، يا ترى إذا المستأجر قد تعذر من الانتفاع بالعين المستأجرة، هذا التعذر هل يوجب بطلان الإجارة أو تبقى الإجارة على ما كانت؟ يقول المصنف الشهيد الأول عليه الرحمة لا تبطل الإجارة مع تعذر المستأجر من الانتفاع. مثلا إذا استأجر المستأجر دارا لكي ينتفع بالدار من حيث السكنة، ولكن تعذرت السكنة، أو اشترى حانوتا لكي يبيع متاع الحانوت وإذا به سرق متاع الحانوت ولا يمكنه أن يبدل ما سرق بمتاع آخر، مثلا لا يتمكن من سكن الدار، يتعذر عليه الانتفاع من العين المستأجرة، حينئذ يلزم بطلان الإجارة؟ لا، الإجارة تبقى على ما كانت، ويجب على المستأجر أن يدفع أجرة الدار، أجرة الحانوت إلى المالك. نعم إذا كان العذر بنحو بحيث لا يتمكن نهائيا، وكأنما يسقط الانتفاع نهائيا وأصلا وأساسا من العين المستأجرة، كما إذا استأجرت دابة في طريق وإذا سقط الثلج في ذلك الطريق بحيث أو سقط الجبل في ذلك الطريق بحيث قطع الطريق لا يمكن الوصول إلى مقصده بالدابة في الزمن المعين والمحدد في إجارة الدابة في إجارة السيارة في يومنا هذا. فحينئذ إذا كان التعذر بهذا النحو فإنه ربما نقول بجواز الفاسخ، بمعنى أنه يجوز لكل منهما للمستأجر وللمؤجر أن يفسخ الإجارة، يجوز لهما الفاسخ، يعني بعبارة أخرى يكون كل واحد منهما مخيرا بين الإمضاء إمضاء الإجارة أو بطلان عقد الإجارة. وها هنا أحكام أخرى تأتينا بعد تطبيق هاتين المسألتين إن شاء الله، وهي لازمة، عقد الإجارة والإجارة لازمة من الطرفين كما ذكرنا، لا تبطل إلا بالتنازل بالتقايم بحيث كل واحد يقيل الآخر أو بأحد الأسباب المقتضية للفسخ، وسيأتي بعض هذه الأسباب. ولو تعقب الإجارة البيع، يعني لو تعقب البيع الإجارة بهذا الشكل، لو تعقبها البيع لم تبطل، إذا تعقب الإجارة البيع لم تبطل الإجارة. لماذا؟ لعدم المنافاة بين البيع وبين الإجارة في مورد واحد، طبعا بعد انقضاء مدة الإجارة، لعدم المنافاة، فإن الإجارة تتعلق بالمنافع والبيع إنما يتعلق بالأعيان والأشخاص. فإذا يمكن، إنما يرجى الانتباه، إنما لا يمكن اجتماع المتضادين واجتماع النقيضين في مورد واحد. إذا كان التناقض والتضاد في وحدات لا بد من وحدات ثمانية في التناقض والخصوص، لا بد من وحدات ثمانية حتى يتم التناقض، وإلا إذا لم يكن واحد من هذه الوحدات الثمانية فإنه لا يكون التناقض، كما في علم المنطق بالفلسفة والمنطق هكذا قيل. مثلا لا بد من وحدة الموضوع، وحدة المحمول، وحدة الجزء والكل، وحدة الزمان، وحدة المكان، وحدة الإضافة وغير ذلك. فإذا قيل مثلا جاء قام زيد وقعد زيد، هذا لا تناقض بين العبارتين بين القضيتين. لماذا؟ لأنه لا اتحاد في الموضوع، مثلا زيد قائم وزيد جالس لا اتحاد في المحمول، أو جاء زيد وذهب عمرو مثلا لا اتحاد في المحمول ولا اتحاد في الموضوع. فإذا لم يكن اتحاد موضوعي واتحاد محمولي، وكذلك اتحاد النسبة، وكذلك اتحاد الإضافة، اتحاد الجزء والمكان وإلى آخرها الوحدات الثمانية المعروفة في علم المنطق، عند ذلك لا يتحقق التناقض. نعم التناقض إنما يكون بين قولنا زيد قائم وزيد ليس بقائم، هذا التناقض لا يصح، إما يكون زيد قائم وإما يكون زيد ليس بقائم، لا يجوز اجتماعهما ولا يجوز ارتفاعهما، وهذا ملاك التناقض. فحينئذ فيما نحن فيه لا تناقض بين الإجارة، لا منافاة، يعني عبارة أخرى لا تناقض لا تضاد بين الإجارة وبين البيع. لماذا؟ لاختلاف المورد، لاختلاف الموضوع، باعتبار متعلق الإجارة إنما هو المنافع ومتعلق البيع إنما هو الأعيان، العين الخارجية الشخصية. فحينئذ لاختلاف الموردين واختلاف الموضوعين لا منافاة بين الإجارة وبين البيع، وهذه مسألة عقلية لعدم المنافاة عقلا، فإن الإجارة تتعلق بالمنافع والبيع تتعلق بالأعيان بالعين، وإن تبعتها المنافع صحيح، أينما تكون الأعيان تكون المنافع أيضا، لأن المنفعة والثمرة تابعة للأعيان كما مر سابقا، وإن تبعتها المنافع حيث يمكن، طبعا فيما إذا كان يمكن متابعة المنافع للأعيان. سواء كان المشتري يجوز البيع مع الإجارة أعم من أن يكون المشتري هو المستأجر أو يكون غير المستأجر، سواء كان المشتري هو المستأجر أو غير المستأجر، فإن كان هو المستأجر لم تبطل الإجارة على الأقوى، يعني عبارة أخرى هناك من يقول ببطلان الإجارة حينئذ، إذا كان المستأجر هو المشتري إذا إجارته بطلت، ويلزم أن يكون البيع هو المقدم على الإجارة، لأنه البيع عين والإجارة منفعة، والعين مقدم على المنفعة، العين هو الأصل والمنفعة هو الفارع، فيقدم الأصل على الفارع. ربما نقول بالبطلان حينئذ، ولكن الأقوى عند الشارح لا تبطل الإجارة حتى لو كان المشتري هو المستأجر. واضح؟
واضح.
أحسن. سواء كان المشتري هو المستأجر أو غيره. نعم.
يعني الله يكون المدة بعد ما منتهي.
لا، خلي المدة ما منتهية. فهذا المستأجر يشتري الدار على أنه بعد انقضاء المدة تكون العين أيضا لي. هذا المعنى الآن موجود عند العرف متداول، أنه الدار يشتريها فعلا هو يسكن الدار واستأجر الدار، فيشتري الدار عينها، ولكن إنما يتملك العين بعد انقضاء المدة. فحينئذ على المستأجر أن يدفع الأجرة من ناحية، وأن يدفع قيمة العين من ناحية أخرى، كما يقول. فإن كانوا
هذا المدة يمكن
للمستأجر باعتبار انه مالك، مثلا ان يتصرف في العين. اي بعد، لا، انما يتصرف بعد انقضاء مدة الإيجار. قال هكذا، انما يتصرف بالعين بعد انقضاء مدة الإيجار. ظاهر. فإن كان، ربما يقول هو الأقوى، هناك من يقول بالبطلان لمثل هذه الإشكالات، ربما يقال ببطلان الإيجار مع وجود العين لنفس المستأجر إذا كان المستأجر هو المشتري. فإن كان المشتري هو المستأجر لم تبطل الإجارة على الأقوى، بل يجتمع على المشتري المستأجر الأجرة والثمن معا. وإن كان غيره وهو عالم بالإجارة صبر حينئذ إلى انقضاء مدة الإجارة ولم يمنع ذلك من تعجيل الثمن، يجوز لصاحب العين لصاحب الدار المالك يطالب بالثمن من هذا المشتري حتى لو كان المشتري ينتظر، فيجوز له أن يطالب ولم يمنع ذلك من تعجيل الثمن. وإن كان جاهلا بأن هذه الدار مستأجرة في الواقع والحقيقة وهو يجهل هذا المعنى، فتبين بعد البيع أن الدار مستأجرة ولا بد أن ينتظر شهر أشهر مثلا سنة سنين، فحينئذ وإن كان جاهلا بها تخير بين فسخ البيع وإمضائه مجانا. طبعا يمضي مجانا مسلوب المنفعة، يعني هذه العين تكون مسلوب المنفعة حينئذ إلى انقضاء المدة. لماذا؟ لأن المنفعة إنما تكون للمستأجر لا لهذا المشتري الجديد، فلذا يملك العين ولكن مسلوبة المنفعة. وإمضائه إمضاء البيع مجانا تبرعا مسلوب المنفعة. تبرعا عبارة أخرى عن إيش؟ أيها الفقهاء. نعم، لماذا قال مجانا؟ يعني لا يطالب المستأجر أنه يدفع الأجرة إليه، بل المستأجر إنما يدفع الأجرة للمالك الأول لا لهذا المالك الجديد الثاني. هذا معنى مجانا، على أنه إنما يملك العين مجانا من دون منفعة، باعتبار المنفعة إنما تكون للمالك الأول. فيجوز اجتماع، كأنما هكذا يكون، يجوز اجتماع مالكين على مورد واحد، ولكن باعتبارين، باعتبار المنافع المالك الأول، وباعتبار العين المالك الثاني. فالمالك الثاني إنما يملك العين مسلوبة المنفعة، لأن المنفعة إنما تكون من حصة المالك الأول وهو الذي يقبض الإجارة يقبض الأجرة. فإذا يكون مخير هذا المشتري الجاهل بعد أن علم، يكون مخير بين فسخ البيع باعتبار يكون مغرورا فيفسخ البيع مثلا، وبين إمضاء البيع ولكن مجانا، يعني العين تكون باعتبار المالك الثاني للمستأجر على نحو المجانية، وإن كان المستأجر يدفع المال للمالك الأول ربما. وإمضائه مجانا مسلوب المنفعة إلى انقضاء المدة، ثم لو تجدد فسخ الإجارة عادت المنفعة إلى البائع. إذا في أثناء الإجارة مثلا فسخت الإجارة، طبعا المنافع تعود إلى من؟ إلى البائع. عادت المنفعة إلى البائع لا إلى المشتري، يعني إلى المالك الأول لا إلى المالك الثاني. لماذا؟ لأنه لا زالت العين في مدة إجارة، فإذا ترجع المنافع والمنفعة إلى البائع لا إلى المشتري. مسألة وعذر المستأجر، إذا تعذر من أن ينتفع من العين المستأجر، يا ترى تبطل الإجارة حينئذ أو لا تبطل؟ يقول وعذر المستأجر لا يبطل الإجارة وإن بلغ هذا العذر حدا يتعذر عليه الانتفاع بعين المستأجرة، كما لو استأجر حانوتا دكانا حانوتا فسرق متاعه ولا يقدر على إبدال المتاع المسروق، لأن العين لماذا لا تبطل الإجارة؟ لأن العين لا زالت موجودة وهي تامة ويمكن الانتفاع بها، فإذن عليه لا تبطل الإجارة، والمالك لا شغل له بسرقة المتاع وعدم سرقة المتاع، لأن العين تامة صالحة للانتفاع بالعين، فيستصحب حينئذ اللزوم اليوم الأول، يوم العقد كان العقد لازما، حينئذ نشك بلزومه نستصحب اللزوم الأول، فيكون العقد لازما يعني عقد الإجارة لازمة، ومعنى اللزوم عدم بطلان الإجارة حينئذ. وأما لو عم العذر إلى آخر المدة، العذر يبقى بحيث لا يمكن الانتفاع مطلقا، كالثلج المانع من قطع الطريق الذي استأجر المستأجر الدابة والسيارة لكي يقطع هذا الطريق، فوقع الثلج في ذلك الطريق أو وقع الجبل في ذلك الطريق الذي استأجر الدابة لسلوكه مثلا، فالأقرب يعني مسألة اختلافية، فالأقرب جواز الفسخ لكل من المجر والمستأجر. لماذا؟ لتعذر استيفاء المنفعة المقصودة حسا يعني فعلا، وحسا يرى المستأجر أنه لا يمكن أن ينتفع من العين المستأجرة من الدابة المستأجرة، فلو لم يجبر بالخيار، إذا لم يجبر بالخيار أنه يكون كل واحد منهما مخيرا، ماذا يلزم؟ يلزم الضرر. أي ضرر؟ الضرر الذي نهى النبي عنه في قوله لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، لزم الضرر المنفي. ومثله مثل هذا المورد، ما لو عرض مانع شرعي كخوف الطريق مثلا، يخاف من هذا الطريق أصلا يذهب مع هذه الدابة في هذه الليلة المستأجرة مثلا لتحريم السفر حينئذ، لماذا يتعذر شرعا؟ لأنه إذا خاف من الطريق يحرم عليه أن يسافر، إذا خاف من الطريق يحرم عليه أن يسافر. لماذا؟ لأنه إلقاء في التهلكة ولا يجوز ذلك، لتحريم السفر حينئذ. أو استئجار امرأة، أو لا يستأجر امرأة لكنس المسجد، وإذا به المرأة في تلك المدة التي يستأجرها تحيض والحائض لا يجوز أن تدخل المسجد، فحينئذ تبطل الإجارة. أو لا أقل نقول بالخيار، إما أن نقول لأنه مسألة اختلافية يأتيكم إن شاء الله في درس الخارج في كتاب الطهارة، بحث مفصل بالنسبة إلى المرأة التي تكنس المسجد وتحيض، على أنه استجارها يبطل إجارتها تبطل، أو نقول بالخيار بين الفسخ وبين الإمضاء. فحينئذ يقول أو استجار امرأة لكنس المسجد فحاضت المرأة، والزمان معين طبعا لا زمانا مطلقا، إنما في زمان معين في أيام الحيض تكنس المسجد، ينقضي مدة العذر في هذا الزمان المعين، ينقضي مدة العذر ويحتمل احتمال آخر، إذا نقول بالبطلان فيما إذا كان العذر يأخذ تمام وقت الإجارة، تمام مدة الإجارة نقول بالبطلان، ولكن يحتمل انفساخ العقد في ذلك كله، أن العقد يكون مفسوخا في كل هذه الموارد التي تذكرناها. لماذا؟ تنزيلا للعذر منزلة تلف العين. كيف إذا تلفت العين ينفسخ العقد؟ كذلك فيما نحن في، إذا تعذر من الانتفاع من أن ينتفع من العين المستأجرة كأنما تلفت العين بيده، فتبطل الإجارة حينئذ، ويحتمل انفساخ العقد يعني بطلان العقد، عقد الإجارة في ذلك كله أي في اتمام هذه الفروض تنزيلا، لأنه ننزل العذر منزلة تلف العين، فكيف في تلف العين تبطل الإجارة؟ كذلك فيما إذا كان متعذرا في تمام مدة الإجارة تبطل الإجارة أيضا. ولا تبطل الإجارة بالموت. لماذا؟ لأنه من العقود اللازمة، وذكرنا على أنه العقد اللازم إذا مات أحدهما لا يبطل العقد اللازم، إنما حق ينتقل إلى الورثة، فكذلك في عقد الإجارة لا تبطل الإجارة بموت أحدهما، إلا في مورد واحد، إذا كانت العين موقوفة على هذا الموجر، يرجى الانتباه، إذا كانت العين موقوفة على هذا الموجر بالخصوص فمات الموجر، عند ذلك تبطل الإجارة باعتبار الوقف تارة يكون وقفا عاما كما سيأتيكم إن شاء الله في المكاسب، وقفا عاما وأخرى يكون وقفا خاصا. الوقف الخاص أنه يوقف هذه الدار أو هذا المكان هذا البستان لذريتي بطنا بعد باطن، لذريتي بطنا بعد باطن إلى أن تنتفي الذرية نهائيا، فينتقل إلى صاحب الأمر عليه السلام باعتبار هو ولي من لا ولي له. فحينئذ إذا أوقف البستان للبطن الأول بالخصوص إذا أوقف البطن الأول، فإن البطن الأول يجوز له أن يؤجر ذلك البستان، وهو الذي ينتفع من إجارة البستان. فإذا مات المؤجر، يعني البطن الأول الموقوف عليه إذا مات، طبعا ستنتقل العين إلى من؟ إلى البطن الثاني. البطن الثاني ربما لا يرضى بهذه الإجارة، ربما هو الذي يريد أن ينتفع من البستان مثلا، فلذا نقول ببطلان الإجارة حينئذ. لماذا؟ لأن وإن كان بموت أحدهما المؤجر أو المستأجر لا تبطل الإجارة، ولكن هنا بالخصوص تبطل الإجارة باعتبار كانت العين موقوفة على البطن المؤجر الأول. فإذا مات المؤجر الأول تنتقل العين إلى الثاني، والثاني مخير بين الإجارة وبين البيع، أو بين الإجارة وبين أن يسكن هو مثلا وينتفع من البستان وما شابه ذلك. فعليه إذا لم تكن العين موقوفة فنقول بعدم بطلان الإجارة بموت أحدهما المؤجر أو المستأجر، أما إذا كانت العين موقوفة فنقول بالبطلان. فيقول ولا تبطل الإجارة بالموت. لماذا؟ كما يقتضيه، هذا مقتضى لزوم العقد أنه بموت أحدهما لا تبطل، بخلاف العقد الجائز. العقد الجائز موت أحدهما يلزم بطلان العقد، كالوكالة، الوكالة من العقود الجائزة، موت أحدهما الموكل أو الوكيل تبطل الوكالة ولا تنتقل إلى الورثة إلى ورثتهما، كما يقتضيه لزوم العقد، سواء في ذلك موت المؤجر والمستأجر، إلا أن تكون العين موقوفة على المؤجر وعلى من بعد المؤجر من البطون، بماذا كانت وقف ذري، وعبر عنه بالوقف الذري، يعني موقوف على ذريتي نسلا بعد ناس، جيلا بعد جيل، إلى يوم القيامة أو إلى ظهور الحجة صلوات الله وسلامه عليه، إلا أن تكون العين موقوفة على المؤجر وعلى من بعد المؤجر من البطون فيؤجرها مدة، ويتفق موته في تلك المدة قبل انقضاء المدة، يتفق موت المؤجر، طبعا الإجارة تبطل حينئذ. في مثل هذا المورد الإجارة تبطل، فيؤجرها مدة ويتفق موت المؤجر الموقوف عليه قبل انقضاء هذه المدة فتبطل الإجارة. لماذا؟ لأن الحاق العين الموقوفة تنتقل منه إلى البطن الآخر لانتقال الحق إلى غيره، إلى البطن الثاني والجيل الثاني، وليس له التصرف فيها إلا زمن استحقاقه، عندما يكون مستحقا يجوز له أن يتصرف، فإذا مات فلا يستحق شيئا، ولهذا لا يملك نقلها. لهذا نقول لا يجوز أن ينقل العين الموقوفة من نفسه إلى غيره، يعني لا يجوز له البيع، يجوز له أن يؤجر وينتفع، أما يبيع العين لا يجوز. لماذا؟ لأن العين ليست ملكا للبطن الأول، إنما العين ملك للجميع، لجميع البطون، فعليه عندما يموت لا يستحق شيئا فتبطل الإجارة وتنتقل العين إلى البطن الثاني وهكذا. فما تقول يا شيخنا في الأهوال؟
يعني هذا البطن الثاني
اي طبعا تجارة جديدة، عقد جديد يعني يحتاج امضاء الإجارة، يعني يحتاج الى عقد جديد وإجارة جديدة، ربما يزيد في الإجارة او ينقص مثلا او ما شابه ذلك، يعني يحتاج الى عقد جديد بعبارة زين، وليس له التصرف فيها الا زمن استحقاقه، ولهذا لمثل هذا نقول لا يملك البطن الاول العين ويملك نقل العين، انما يملك على نحو الملك التزلزلي بحيث ينتقل منه إلى غيره إلى البطن الثاني، ولهذا لا يملك نقل العين ولا إتلاف العين، لا يحق له ذلك. نعم لو كان ناظرا، تارة تكون العين موصاة لهذا الشخص أو أنه تكون موقوفة لهذا الشخص، فعند موته تبطل الإجارة، وأخرى يكون ناظرا على العين، ناظر باعتبار الإنسان عندما يموت يجعل لأولاده الصغار قيما ولما يخلف وصيا، ويجعل ناظرا شخص ثالث على الوصي وعلى القيم بحيث يراعي أعمال الوصي والقيم، أنه يا ترى هل يعمل بالوصية هل يعمل بالقيمومة أو لا يعمل، يعبر عنه بالناظر، ينظر أعمال الوصي والقيم. فإذا الناظر مثلا أجر الدار، فبموت الناظر تبطل الإجارة أو لا تبطل؟ لا تبطل. بموت الناظر لا تبطل الإجارة، بموت الوصي تبطل الإجارة، بموت الموقوف عليه تبطل الإجارة، أما بموت الناظر، الناظر باعتبار كالحارس مثلا بمنزلة الحارس على القيم وعلى الوصي، أنه يعمل بالوصية وبالقيمومة أو لا. نعم لو كان ناظرا وآجرها، أو ناظرا على العين الموقوفة، تارة ناظرا على أموال الميت وأخرى ناظرا على العين الموقوفة. فلو كان ناظرا متوليا مثلا، إذا كان متولي ربما نقول بموته لا تبطل، لا تبطل الإجارة. إذا المتولي متولي الموقوفة مثلا، موقوفة عامة وعندها متولي، وحينئذ المتولي ربما يموت، الناظر ربما يموت، ربما نقول بعدم البطلان في مثل هذا المورد. نعم، لو كان ناظرا على العين الموقوفة أو على أموال الميت وآجرها لمصلحة البطون، إذن يدل على أنه ناظر، المراد من الناظر هنا أي الناظر على العين الموقوفة لأنه قال لمصلحة البطون. نعم، لو كان ناظرا على العين الموقوفة وآجرها لمصلحة البطون بالخصوص، إني آجر، أنا ناظر، أنا متولي، ناظر يعني متولي، أنا ناظر ومتولي على هذه الموقوفة التي هي موقوف ذري، وقف ذري، وإني آجرت الموقوفة باعتبار أرى مصلحة البطون وجيل بعد جيل أن تكون هذه الأرض مستأجرة، فبموت الناظر لا تبطل الإجارة. لماذا؟ لأنه المؤجر وهو الناظر قد آجر العين الموقوفة باعتبار مصلحة البطون، ولا زالت هذه المصلحة موجودة للبطون، فإذا بموت الناظر لا تبطل الإجارة. فإذا فرق بين موت الناظر وبين موت الموقوف عليه البطن الأول. الموقوف عليه إذا مات تبطل الإجارة، أما إذا مات الناظر والمتولي على العين الموقوفة الذري فإنها لا تبطل الإجارة. واضح؟ نعم، لو كان ناظرا على العين الموقوفة وآجر هذه العين الموقوفة لمصلحة البطون لم تبطل بموت الناظر، لكن الصحة حينئذ ليست من حيث أنه موقوف عليه، لا باعتبار الموقوف عليه نقول بالصحة، بل من حيث أنه ناظر متولي وليس له ارتباط بالأرض، يعني لم تكن الأرض له وملك له حتى نقول بموته يا ترى تبطل الإيجار أو لا تبطل، بل من حيث أنه ناظر. ومثله مثل الناظر أيضا الموصى له، إذا مات الموصى له يا ترى تبطل الوصية أو لا تبطل، ومثل الموصى له بمنفعتها مدة حياته فيؤجرها كذلك، يعني في مدة حياته أي مدة كعشرين سنة مثلا، فمات الموصى له قبل انقضاء المدة فتبطل الإجارة من حين موته. إذن والمراد ومثله أي ومثل الموقوف عليه لا مثل الناظر، مثل الموقوف عليه. الناظر إذا مات الإجارة لا تبطل، لماذا؟ لأن المصلحة للبطول لا زالت موجودة فالإجارة تبقى على ما هي. أما هذا الموقوف عليه البطن الأول مات تبطل الإجارة. ومثله مثل الموقوف عليه الموصى له، إذا وصى الإنسان أن هذه الدار بعد موتي تكون لزيد، زيد ينتفع من هذه الدار لمدة 20 سنة مثلا، هكذا وصى في مدة معينة، فمات زيد قبل انقضاء هذه المدة، عندما يموت زيد قبل انقضاء هذه المدة الدار إلى من ترجع؟ للورثة حينئذ ترجع، لأنه إنما كان الموصى له ينتفع ما دام حيا، أما إذا مات في هذه المدة المعينة فحينئذ ترجع الأرض إلى أهلها، ترجع إلى الورثة. ومثله ومثل الموقوف عليه الموصى له بمنفعة هذه الدار مثلا مدة حياته فيؤجر هذه الدار كذلك باعتبار ينتفع منها فيؤجرها كذلك، ولو شرط على المستأجر استيفاء تارة له. صورة أخرى ثالثة، المؤجر يؤجر الدار ويقول بشرط أنه لا ينتفع من هذه الدار إلا أنت، فإذا مات المستأجر حينئذ تنتقل إلى. والقول في مقابل الأقوى، في مقابل القول المشهور قول الشيخ الطوسي عليه الرحمة بالمنع استنادا إلى وجه ضعيف، يظهر وجه الضعف مما ذكرناه في الصحة على وجود المانع، على أنه المقتضي موجود والمانع مفقود، هذا المعنى الذي ذكرناه يبين لنا وجه ضعف ما قاله الشيخ الطوسي عليه الرحمة في هذا الباب استنادا إلى وجه ضعيف يظهر ضعفه مما ذكر في وجه الصحة. مسألتان، مسألة الاختلاف بين المالك وبين العامل، ولو تنازع المالك والعامل في خيانة العامل، المالك يدعي أنه العامل قد خانه في سقاية الأصول على أنه لم يسق كما هو المطلوب، حلف العامل، العامل فقط يحلف فيما نحن فيه أنه لم يفرط ولم يتجاوز، لماذا؟ لأن يده يد أمانية وليس على الأمين إلا اليمين، فحلف العامل لأنه أمين فيقبل قوله بيمينه في عدمها عدم الخيانة أولا، وثانيا نشك على أنه قد كانت الخيانة أو لا، الأصل عدم الخيانة ولأصالة عدمها وليس للعامل. طبعا ولأصالة عدمها كأنما هذا المورد لا داعي لنا له، يعني هذا الدليل لا حاجة لنا له. لماذا؟ لأنه اليمين، وإن كان اليمين ليس على الأمين إلا اليمين قاعدة فقهية، والظاهر أنه هناك رواية تدل على هذه القاعدة الفقهية، فإذا كان هناك رواية يلزم أن تكون من الإمارة، ومع وجود الإمارة لا داعي لنا للاستصحاب أو لإصالة العدم عدم الخيانة، فنتمسك بما ورد أنه ليس على الأمين إلا اليمين. نعم.
لأن أقول ليس على الأمين إلا اليمين، هذا حق العارض
في كل الموارد. في كل الموارد ليس على الأمين، قاعدة كلية هذه فقهية، ليس على الأمين إلا اليمين، ربما تكون قاعدة مصطادة ومنصوصة، منصوصة يعني اصطيدت من الموارد الفقهية كما ورد النص عليها. وليس للعامل، مسألة ليس للعامل أن يساقي غيره، صحيح ليس له ذلك. لماذا؟ لأن اختلاف أغراض الناس، باعتبار ربما المالك يرضى بأن يكون الزيد هو الساقي، أما أنه الزيد يأتي بعامل ويسقي معه أو يستأجره للسقاية أو ما شابه ذلك، ربما المالك لا يرضى بمثل هذه السقاية، فعليه إذا أراد العامل أن يساقي غيره من دون إذن المالك مثلا، فإنه يلزم أن يتصرف في مال الآخرين من دون الإذن، والتصرف في مال الآخرين قبيح ومن الظلم وأنه فعل محرم، لذا لا يجوز للعامل أن يساقي غيره، لأن في المساقات تسليطا، باعتبار المساقات عنوان آخر عن تسليط العامل على من؟ على الأصول، على الأشجار، وربما المالك لا يرضى أن يسلط كل واحد على أشجاره وعلى أثماره تسليطا على أصول الغير وعملها، والناس يختلفون في ذلك اختلافا كثيرا، فليس لمن رضي المالك بعمله وأمانته أن يولي من لم يرضى المالك له. نعم، ترى المالك يرضى ويستأذن المالك فحينئذ يجوز، أما إذا لم يستأذن هو لم يرضى المالك لا يحق للعامل أن يفعل ذلك، بخلاف المزارعة. لماذا؟ لأن المزارعة المقصود ليس وجود العامل ووجود الأشجار، المقصود إنما هو حرث الأرض، فكل واحد يحرث الأرض تتم المزارعة، فحينئذ فرق بين المزارعة وبين المساقات بخلاف المزارعة. ومن هنا يبدأ الشارح في بيان الفرق بين المزارعة وبين المساقات، بعدما بين هناك قدر مشترك بين المزارعة والمساقات هناك فروقا بينهما، فيقول بخلاف المزارعة فإن عمل الأرض غير مقصود، وحصة المالك محفوظة على التقديرين، سواء باشر العمل بنفسه أم زارع غيره، على كل تقدير حصة المالك موجودة، فلذا يجوز لمن زارع أن يزارع غيره مثلا من دون إذن المالك أو من دون رضا المالك بخلاف المساقات. وأما الفارق بأن النماء تابع للأصل، هذا الفرق لا يرضى به الشارح، كأنما قيل على أن هناك فرقا بين المساقات وبين المزارعة، وهو وأما الفرق بأن النماء تابع للأصل وهو من مالك الأصول في المساقات، باعتبار النماء تابع للأصل وفي المساقات الأصل من؟
نعم
للمالك، لكن في المزارعة الأصل ربما يكون من المالك وربما يكون باعتبار العامل، ربما هو الذي يبذر، هو الذي يجعل البذر، فتكون الحبوب والبذر منه، فعليه قيل بالفرق على أنه إنما لا يجوز في المساقات أن يساقي غيره باعتبار الأصول على كل حال من المالك، أما في المزارعة يجوز، لأنه في المزارعة بعض الأحيان الأصول يعني الزرع يعني الحبوب تارة تكون من المالك وأخرى تكون من العامل، فبهذا المعنى يجوز. يقول هذا الفرق لم يتم عندنا ولا يصح عندنا، وأما الفرق بأن النماء تابع للأصل وهو من مالك الأصول في المساقات ومن الزارع في المزارعة، فلمالك الأصل تسليط من شاء دون غيره، باعتبار العامل هو مالك الزرع، فلذا يسلط من شاء على زرعه دون غيره، فإنما يتم، يقول هذا المعنى إنما يتم لا على نحو الأعم، إنما يتم فقط في مورد واحد، وهو فيما إذا كان البذر من العامل، صحيح، إذا كان البذر من العامل فإن العامل مسلط على بذره وعلى زرعه يسلط من يشاء، الناس مسلطون على أموالهم فيجوز أن يزارع غيره مثلا. لكن كلامنا إنما هو بالنحو الأعام، بالمعنى الأعام، نجعل فرقا بين المساقات في كل الموارد، فرقا بين المساقات وبين الزرع. أما هنا هذا الفرق وإن كان وارد إلا أنه في مورد خاص وهو فيما إذا كان الزرع من العامل. واضح؟ نعم يبلغنا الراية زين. وأما الفرق بأن النماء تابع للأصل وهو من مالك الأصول في المساقات ومن الزارع في المزارعة فلمالك الأصل، سواء كان مالك الأصول أو مالك الزرع فلمالك الأصل تسليط من شاء دون غيره، فإنما يتم مع كون البذر من العامل. والمسألة مفروضة في كلام الفقهاء أعم من هذا المورد، المسألة على نحو العموم أنه نجعل فرقا بين المساقات وبين المزارعة، على أنه في المساقات لا يجوز للمساقي أن يسلط غيره على أصول المالك، ولكن في المزارعة يجوز ذلك. فالفرق كما ذكرنا أنه المقصود في المزارعة، المقصود فإن عمل الأرض غير مقصود، المقصود أنه عمل الأرض في المزارعة غير مقصود، بخلاف المساقات فإن سقاية الأصول هي المقصودة، والأصول بما أنها للمالك فلذا لا يجوز للمساقي أن يساقي غيره من دون إذن المالك وإجازة المالك. ومع ذلك فإن العقد اللازم يوجب، على كل حال العقد اللازم، عقد المساقات عقد اللازم، فإن العقد اللازم يوجب الحصة المخصوصة لكل منهما، لكل من العامل والمالك، فله نقلها للمالك أو للعامل، له نقل هذه الحصة إلى من شاء، يجوز له أن ينقل الحصة إلى غيره، فله نقلها، ناس يسلطون على أموالهم فله نقلها إلى من شاء، وإن لم يكن البادر، حتى لو لم يكن البادر وكونها غير موجودة حين المزارعة الثانية غير مانع. تقول هذا البادر حين المزارعة الثانية لم تكن موجودة، باعتبار عندما يريد الزارع أن يزرع مع غيره، أن يزارع غيره من دون إذن المالك مثلا، البذر الذي كان مع المالك الآن لم يكن مع الزارع الثاني، مع المزارع الثاني لم يكن البذر، يقول هذا المعنى لا يكون مانعا من عدم جواز المزارعة مع الغير. ربما يتصور هذا المعنى يكون مانعا باعتبار المزارعة الأولى كان على بذر، ولكن المزارعة الثانية لم يكن على نفس ذلك البذر، إنما يكون على بذر ثاني، المزارع إنما يكون على بذر ثاني، يعني كأنما المزارع يزارع غيره زيد، المزارع يزارع عامل غيره على بذر ثاني، فإذا هذا البذر الثاني غير البذر الأول، فلذا يلزم أن نقول بالمانع فيما نحن فيه. يقول لا، فيما نحن فيه هذا المعنى لا يكون مانعا، فيجوز للمزارع أن يزارع غيره مع المالك الأول، أن يزارع غيره مع المالك الأول على أرض المالك الأول، يجوز ذلك. وكونها غير موجودة، كون هذا البذر غير موجودة حين المزارعة الثانية، هذا المعنى غير مانع، لأن المعاملة ليست على نفس الحصة، بل المعاملة لما تكون في المزارعة على الأرض، هذا الفرق. في المساقات المعاملة تكون على إيش؟ على الحصة، ولكن في المزارعة المعاملة إنما تكون على الأرض والعمل والعوامل، الأمور الأربعة التي مرت سابقا، على الأرض والعمل والعوامل، يعني الحيوانات التي تشتغل والبادر بالحصة. فمن استحق بالعقد اللازم شيئا، إذا استحق من الأرض ومن العوامل شيئا مثلا، فيجوز له حينئذ أن يسلط غيره على ماله، على ما استحققته أنا مثلا، أنا المزارع استحققت بهذه المزارعة شيئا من العوامل ومن العمل ومن الأرض ومن البذر، حينئذ يجوز لغيري أن أسلطه على ما استحققته من الحصة في العوامل وفي البذر وغير ذلك. فمن استحق بالعقد اللازم شيئا تسلط على نقله مع عدم مع انتفاء المانع، يعني وجود المقتضي موجود، عبارة أخرى وجود المقتضي موجود والمانع مفقود، فلذا نحكم بالصحة والجواز. إذن الفرق بين المساقات وبين المزارع أنه في المزارع يجوز للمزارع أن يزارع غيره على أرض المالك، ولكن في المساقات لا يجوز لوجود المانع هناك وعدم وجود المانع هنا، لوجود المقتضي هنا وعدم وجود المقتضي هناك مثلا. على كل حال إنما لا يجوز في المساقات لأن الأصول من المالك، ولكن فيما نحن فيه ليس دائما الأصول من المالك، يعني في المزارعة ليست الأصول من المالك، ربما تكون من العامل، العوامل ربما تكون من العامل. والخراج مسألة، الخراج على من؟ المساقات إذا كانت الأرض أرض خراجية يعني يؤخذ منها الضرائب والماليات، إذا تؤخذ الضرائب والخراج من هذه الأرض باعتبار أرض خراجية فحينئذ الخراج على من يكون؟ على العامل أو على المالك؟ يقول والخراج على المالك، لأنه موضوع الخراج على الأرض والشجر فيكون على مالك الأرض والشجر، إلا مع الشرط إذا اشترط المالك مع العامل أنه إذا جاءت الدولة وأخذت، إذا جاءت الدولة وأخذت ماليات وضرائب هذه الأرض فإنما تكون، أو ضرائب هذه الأشجار إنما تكون عليك أيها العامل، فإذا رضي العامل فعينئذ تكون على العامل، إلا مع الشرط بأن يكون على العامل أو بعضه على العامل وبعضه على المالك، فيصح طبعا مع ضبط المشروط، يعني ضبط الأرض والأصول أنه 10 أشجار عليك وعشرة علي مثلا، 20 عليك و100 علي وما شابه ذلك، فحينئذ إذا انضبط المشروط من حيث عدد الأشجار أو من حيث البستان أو ما شابه ذلك مع ضبط المشروط يجوز أن يكون بعض الخراج على المالك وأن يكون البعض الآخر على العامل حسب الاتفاق بينهما. نعم لا، إذا العامل التزم على أنه أنا أسقي الأرض ومتى ما كانت الخراج أنا الذي أدفع، يعني إذن على العامل أن يدفع خراج الأرض. في الأصل إذا لم يكن هذا الشرط فإنما يكون على المالك، لأنه من يملك الأرض ويملك الأصول فعليه خراجهما كما قال، والشجر فيكون على مالكهما، لأنه موضوع، لأن الخراج موضوع على الأرض والشجر فيكون على مالكهما. وتملك الفائدة، متى يملك الإنسان الفائدة الحصة؟ يقول وتملك الفائدة بظهور الثمرة، لماذا؟ عملا بالشرط، باعتبار المساقات من شرطها أنه إنما لك الحصة أيها العامل أو لي الحصة أنا المالك باعتبار ظهور الثمرة، فمتى ما ظهرت الثمرة حينئذ يملك الفائدة أيضا، فائدة الثمرة عملا بالشرط، فإن العقد اقتضى أن يكون بينهما، فمتى تحققت ملكت كذلك، يعني يملك الفوائد، إذا ملك الثمرة والحصة يملك فائدة الثمرة ونماء الثمرة وما شابه ذلك. وتجب الزكاة على من بلغ نصيبه النصاب، طبعا من المالك والعامل بلا فرق، إذا بلغ النصاب مثلا كما في كتاب الزكاة، إذا بلغت الأرض نصابها مثلا من حيث الأشجار فحينئذ على المالك أو على العامل أن يدفع الزكاة، فتجب الزكاة على من بلغ نصيبه النصاب من المالك والعامل لوجود شرط الوجوب، وهو تعلق الوجوب بها على ملكه، باعتبار الآن العامل يملك هذه الثمرة فإذا يجب عليه أن يدفع زكاة الثمرة إذا كانت الثمرة مما فيها الزكاة، ولو كانت المساقات بعد تعلق الزكاة وجوزناها، ولو كانت المساقات بعد تعلق الزكاة، يعني بعدما تعلق الزكاة وقعت المساقات، عقد المساقات بين المالك وبين العامل، فلو كانت المساقات بعد تعلق الزكاة وجوزناها، أي جوزنا تعلق الزكاة بأن بقي من العمل ما فيه مستزاد الثمرة، لأنه اشترطنا في المساقات فيما مر سابقا علينا على أنه إنما تصح المساقات بشرط أنه الثمرة تزيد بالعمل، وإلا إذا الثمرة لا تزاد بالعمل باعتبار أنا حين قطف الثمرة مثلا فلا مساقات، يلزم بطلان المساقات كما مر سابقا، فإذا لابد من عمل وبهذا العمل تزداد الثمرة، بأن بقي من العمل ما فيه مستزاد الثمرة حيث جوزناها مع ذلك فالزكاة حينئذ، لأنه قبل المساقات تعلق الزكاة، فالزكاة إنما يكون على المالك أو العامل، طبيعي يكون على المالك، فالزكاة على المالك لتعلق الوجوب بها على ملك المالك لا على ملك العامل والمالك معا. وأثبت السيد أبو المكارم حمزة بن زهرة الزكاة على المالك بالمزارعة والمساقات دون العامل مطلقا، سواء بلغ نصاب العامل الزكاة أو لم يبلغ، إنما تكون زكاة الحبوبات مثلا باعتبار الزكاة إنما تكون في الأنعام الثلاثة وفي النقدين وفي الحبوبات الأربعة. فيقول إنما الزكاة على المالك مطلقا، وكذلك في المزارعة إنما زكاة المزارعة على المالك مطلقا محتجا، هكذا احتج ابن زهرة عليه الرحمة محتجا بأن حصته كالأجرة. طبعا هذا الاحتجاج وهذا القول ضعيف، وهو ضعيف لأن الأجرة إذا كانت ثمرة أو زرعا قبل تعلق الوجوب وجبت الزكاة على الأجير أيضا، يعني على العامل. العامل إذا ملك هذه الثمرة وكانت الثمرة بمقدار النصاب، حينئذ يلزم على العامل أن يدفع الزكاة أيضا، لأن الأجرة إذا كانت عبارة عن الثمرة لا عبارة عن مال ونقد، عبارة عن الثمرة كما في المساقات، لأن المساقات اشترطنا أن تكون الأجرة عبارة عن الثمرة، يأخذ حصة من الثمرة وليس مالا نقدا، ولا يلزم بطلان المساقات، لأن الأجرة إذا كانت ثمرة أو زرعا قبل تعلق الوجوب وجبت الزكاة على الأجير، كما لو ملكها كذلك بأي وجه كان، إذا اشترى هذا الزرع مثلا أو اشترى هذه الأصول وتعلق الزكاة، على من يكون الزكاة؟ على البائع أو يكون على المشتري بعدما يملك؟ يكون على المشتري، كذلك يكون على الأجير، لا فرق حينئذ بين الأجير وبين المشتري، كما لو ملكها كذلك بأي وجه كان. وإن أراد كالأجرة بعد ذلك فليس محل النزاع إلا أن يذهب إلى أن الحصة، يعني السيد ابن زهرة يذهب إلى أن الحصة لا يملكها العامل بالظهور. ربما هناك من يقول على أنه بمجرد ظهور الثمرة لا يملك الحصة، حتى يقال أنه إذا ظهرت الثمرة وكانت الثمرة بمقدار النصاب فيجب على العامل، باعتبار يملك الثمرة بمجرد الظهور فيجب على العامل دفع الزكاة لا على المالك، لأنه يجب الزكاة على من كان مالكا، والعامل يكون مالكا بمجرد الظهور كما هو المشهور. إلا أن يقول ابن زهرة على أنه العامل لا يملك الثمرة بمجرد الظهور، إنما يملك الثمرة بعد الظهور وبعد التمام وبعد قطف الثمرة مثلا يكون مالكا. إذا قلنا بعد قطف الثمرة يكون مالكا كما هذا القول، كأنما له قائل إلا أنه قول ضعيف، إذا قلنا بهذا القول يلزم حينئذ عند الظهور إذا كانت الثمرة بمقدار النصاب، النصاب يكون على المالك أو يكون على العامل؟ على المالك يكون. لماذا؟ لأنه العامل لم يملك هذه الثمرة، وإن ظهرت وبدت صلاح الثمرة ولكن لم يملك هذه الثمرة، إنما المالك هو المالك لهذه الثمرة. فحينئذ إذا كانت الثمرة عند بدايتها وعند ظهورها بمقدار النصاب الزكوي فيلزم أن يكون الزكاة على المالك لا على العامل. فربما ابن زهرة قال على المالك مطلقا بناء على هذا القول، يذهب إلى هذا القول أنه المالك لا يملك الثمرة عند ظهورها وبداية صلاحها، إنما يملك الثمرة بعد قطفها. كل من بلغ حصته مقدار النصاب، إذا بلغ المالك حصته مقدار النصاب، لأنه الحصص تختلف. ربما يقول المالك أنا حصتي من هذه الثمرة ثلاثة أرباع الثمرة ولك الربع، وإذا به ثلاثة أرباع تبلغ النصاب، أما الربع لا يبلغ النصاب، فحينئذ إنما يكون الزكاة على من؟ على المالك. أما إذا قال بالتنصيب وكل نصف كان بالغا مقدار النصاب، حينئذ يكون على كل واحد أن يدفع الزكاة، المالك والعامل. لماذا؟ لأنه قد وقع الزكاة ووجب الزكاة في ملكهما، فمتى ما وجب الزكاة في ملكهما يجب على المالك أن يدفع. فإذا ابن زهرة ربما يقول مطلقا إنما يدفع المالك، ربما من باب أنه العامل لا يملك الثمر عند ظهورها، وبما أنه الزكاة على الثمرة بمجرد ظهورها، بمجرد الظهور وبداية الصلاح يكون الزكاة، إذن هذا الزكاة يكون من حصة المالك وليس من حصة العامل. إلا أن يذهب ابن زهرة عليه الرحمة إلى أن الحصة لا يملكها العامل بالظهور، بل بعد بدو الصلاح وتعلق الزكاة، لكنه هذا القول خلاف الإجماع، لأنه أجمعت الطائفة على أنه الزكاة إنما يكون في بداية الظهور وليس بعد الإصلاح وبدو الصلاح. ومعه ومع هذا المعنى ومع أي مع الذهاب إلى هذا القول لا يتم التعليل بالأجرة، لأنه ابن زهرة إنما علل ذلك على أنه إنما يجب على المالك مطلقا، علل ذلك بالأجرة، يقول مع هذا القول حتى لو قلنا بهذا القول تعليله غير تام حينئذ، ومعه لا يتم التعليل بالأجرة بل يتأخر ملكه عن الوجوب، وجوب الزكاة يعني يتأخر ملك العامل عن وجوب الزكاة، لأنه إنما يكون مالكا للثمرة بعد بدو الصلاح لا عند ظهور الصلاح. والمغارسة باطلة، وهذا ما يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.